السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الميامين الغر المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بعنايتك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من شرور التكفير ومن شرور التفجير ومن كل الفتن يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى تاريخ الإسلام، إلى أنصع صفحات التاريخ، إلى أعطر صفحات الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله تعالى. وما زال الحديث بنا موصولا مع سيرة النبي المصطفى، مع سيرة الرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعطرها من سيرة، وما أنفعها من سيرة لمن تدبرها واستخلص منها العظات والعبر. آخر ما توقفنا عنده هو هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وقد هاجر الصحابة إلى الحبشة مرتين، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة التي نورها قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، وما نفضنا أيدينا وما نفضنا أيادينا عن دفنه، يعني ما فرغنا من دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا، شعرنا بأن إيماننا قد نقص. شيء عظيم أن تحيا في زمان النبي، شيء ضخم وكبير ورائع أن تكون من أصحاب النبي، شيء كبير كبير أن ترى بعينك في كل يوم وليلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فجع الصحابة، بل ما فجع المسلمون بموت أحد كفجيعتهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه، واجمعنا به في جنات النعيم، واسكنا من يده في أرض المحشر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اشتد البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، اشتد الإيذاء، عظمت المحنة، زاد الكرب والغم والهم. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه أصحابه من كرب وبلاء وغم وهم وإيذاء، وأنه لا يقدر أن يمنع عنهم ما هم فيه مع ما هو فيه من عافية لمكانه من الله عز وجل، ثم لمكانة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويرعاه ويمنع عنه الكثير والكثير من الأذى. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أذن للصحابة أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وقد ذكر أهل العلم أسبابا لهذه الهجرة. السبب الأول الفرار من الأذى خوفا على النفس وخوفا من الفتنة في الدين، هاجروا فرارا بدينهم، هاجروا خوفا على دمائهم وأعراضهم. السبب الثاني من أسباب هجرتهم إلى الحبشة نشر الدعوة. النبي أراد أن يبذر بذور الخير في أرض أخرى غير مكة ساعة أن كانت مجدبة تحارب الله ورسوله، يبقى خرجوا للحبشة بغرض نشر الدعوة أيضا، بدليل أن معظم من هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة كانوا من أصحاب النسب: عثمان بن عفان، عثمان بن مضعون، الزبير بن العوام، لم يكن فيهم بلال ولا صهيب ولا ابن مسعود ولا خباب، هؤلاء ذو نسب ولهم ظهير من الأقارب، هاجروا لنشر الدعوة أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يهاجروا من الحبشة إلى المدينة بعد أن أقام في المدينة للإسلام دولة إلا بعد صلح الحديبية، يعني سنة 7 هجرية. طب خلاهم قاعدين ليه؟ طب ما هو وصل للمدينة وانتصر في بدر وكان ما كان في أحد والأحزاب وكذا وكذا، من أجل نشر الدعوة. ثم أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة إلى أرض جديدة وإلى ملجأ يلجأ إليه المسلمون لو سقطت يثرب، المدينة. ما هو بقول لك راح المدينة وأقام دولة، طب سب اللي هاجروا للحبشة لحد سنة 7 هجرية ليه؟ لأن المدينة كانت تحوطها المخاطر. هل نسيتم الأحزاب الذين خرجوا بحدهم وحديدهم من أجل استئصال شأفة المسلمين وقد تعاونوا مع اليهود والمنافقين؟ النبي تركهم أرض جديدة، ملجأ، ربما سقطت المدينة فيجد أهل الإسلام ملجأ يلجأون إليه، ولذلك ترك الصحابة الذين هاجروا إليها إلى ما بعد صلح الحديبية. والسؤال: ولماذا اختار النبي لهم الهجرة إلى الحبشة إلى إثيوبيا؟ الجواب: لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، هكذا قال النبي في أصحم النجاشي، قال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أنه كان كافر لكن عادل لا يظلم عنده أحد. ستنا أم سلمة كانت من ضمن المهاجرات مع زوجها مع أبي سلمة تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى. يبقى النبي اختار الحبشة ليه؟ فيها ملك عادل، فيها ملك وصفه النبي بأنه صالح. النبي أثنى على النجاشي فقال: وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان الناس يثنون عليه بأنه صالح، ودليل صلاحه أنه حمى المسلمين، أمنهم مع أنهم على غير دينه. ومن دليل صلاحه أنه لما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب تأثر به وبكى. ودليل صلاحه أن عقيدته كانت في المسيح صحيحة، فلم يكن ممن يقولون أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، بل كانت عقيدته فيه كما قال القرآن: عبد الله ورسوله. لماذا الحبشة بالذات فيها ملك عادل صالح لا يظلم عنده أحد؟ ثم الحبشة متجر قريش، أهل مكة كانوا بيخرجوا أحيانا في رحلة الشتاء إلى إثيوبيا، فعارفينها كويس، وتجارة مكة فيها رائجة، فمن هاجر إليها من الصحابة من أهل مكة هيعرف يدبر معيشته، هيعرف يبيع ويربح ويكسب. وطن خرج معظمهم إليه أكثر من مرة، ولذلك اختار لهم الحبشة. ثم اختار الحبشة لأنها بلد آمن، بعيدة عن سطوة مكة، بعيدة عن سلطان قريش. انتوا عارفين مكة أم القرى، فيها الكعبة، الناس ينظرون إلى أهل مكة نظرة إجلال: هؤلاء سدنة البيت، هؤلاء خدم الحجاج. مكة لها سلطان على كل القبائل العربية، فالنبي لو سافر مثلا إلى أمرهم أن يذهبوا لليمن لقبض عليهم أهل مكة. للطائف، ده النبي نفسه لما راح الطائف ضربوه بالحجارة. لا، الحبشة إثيوبيا بعيدة عن سطوة مكة وعن سلطان مكة، ولا تدين لمكة بالولاء كغيرها من القبائل، وفيها ملك قوي الشكيمة لا يظلم عنده أحد. لماذا اختار لهم النبي الحبشة؟ لأن النبي يحب أرض الحبشة ويعرف أرض الحبشة. ففي حديث الزهري أن الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله أن يهاجر إليها. وأسباب محبته للحبشة: حكم النجاشي العادل. 2، أهل الحبشة يدينون بالنصرانية، والنصارى أهل كتاب، وهم أقرب إلينا من عباد الحجارة. ولذلك لما انتصر النصارى على المجوس عباد النار فرح المسلمون، فرح المؤمنون بنصر الله. ثم النبي يعرف الحبشة لأن حاضنته أم أيمن التي كان يقول عنها: إن أم أيمن أمي بعد أمي، كانت من الحبشة، وياما كلمته عن الحبشة، وياما صنعت له طعام كانوا يصنعونه في أرض الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بأحوال الدول في زمانه، كان خبيرا، عنده ثقافة واسعة في كل شيء. وما انتصر النبي ولا مكن له لأنه عبقري، وهو عبقري وذكي، إنما مكن له لأنه رسول الله، أيده الله بنصره وبالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. أمر النبي الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر الهجرة الأولى 10 من الرجال و4 من النسوة، خرجوا سرا يقصدون ناحية الساحل. علم أهل مكة بذلك، خرجوا في إثرهم عقبال ما حصلوهم كان الصحابة ركبوا مركب وانطلق بهم في البحر. من هؤلاء العشرة؟ عثمان بن عفان مع زوجته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله، أبو حذيفة بن عتبة، مصعب بن عمير سفير الإسلام الأول البطل الشهيد، أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه البطل، عثمان بن مضعون من أكثر الصحابة ورعا وزهدا وتبتلا، عامر بن ربيعة حليف أبي الخطاب، سهيل بن بيضاء، أبو سبر بن أبي رهم، والنساء كما قلت منهن رقية وأم سلمة وسهلة بنت سهيل وليلة بنت أبي حثمة ابن حذيفة ابن غانم ابن عامر ابن كعب امرأة عامر بن ربيعة. وقال بعضهم بل كانوا خمسة من النسوة وزادوا عليهن أم كلثوم بنت سهيل. هاجروا، قعدوا بقى في الحبشة 3 أشهر، مكثوا في الحبشة 3 أشهر، وصلوا إلى أرض الحبشة زي ما ستنا أم سلمة بتقول إن النجاشي كان خير جار أمنهم على دينهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، قالت فعبدنا الله ولا نؤذى. 3 أشهر ثم عادوا من الحبشة إلى مكة. ليه؟ هنا شبهة تكلم عنها بعض المؤرخين وساقوا قصص باطلة ولا تصح نقلا ولا عقلا، شبهة قصة الغرانيق، وطبل لها المستشرقون الجهلة، والقصة أسطورة باطلة. اللي رجعوا من الحبشة قالوا بسبب قصة الغرانيق دي باطلة. ليه إيه بقى؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة عند الكعبة فقرأ سورة النجم حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فقرأ بعدها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم لما وصل إلى آية السجدة في آخر سورة النجم سجد وسجد المشركون معه، قالوا ذكر آلهتنا بخير، نحن نعلم أن الله هو المحيي والمميت والرزاق ومدبر الأمر، لكن نقول الأصنام شفعاء عند الله. هذه أول مرة النبي محمد يذكر الأصنام بخير ويقول إن لها شفاعة وشفاعة ترتجى. لقد رضي بقولنا في الأصنام. فلما قرأ آية السجدة وسجد وسجد المسلمون معه سجد المشركون إلا واحد أبو جهل، جاب شوية تراب وضعها في كفه وسجد على كفه وقال يكفيني هذا، وصاف المشركون المسلمين وقالوا لقد ذكرتم أصنامنا بخير وقرآنكم يقول إن لهن شفاعة ترتجى، يا محمد أما وقد جعلت لآلهتنا نصيبا فنحن معك. قال متى قلت هذا؟ قالوا قرأت تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قال أنا ما قلت هذا. قالوا بل قلت. فعاد إلى بيته حزينا مغموما، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أوقد جئتك بهاتين الكلمتين، الكلمتين دول في الصورة ما حصلش. فحزن النبي وخاف، فأنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا كلام الله، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الشيطان ما يلقي فينسخ الله استغفر الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وعند ذلك عاد النبي إلى تسفيه أصنامهم وعقولهم، فعادوا إلى إيذاء المسلمين بقصة باطلة سندا وعقلا. أما الأدلة النقلية على بطلان هذه الأسطورة أن الله عز وجل علمنا في كتابه بوضوح أن النبي لا يستطيع أن يزيد حرفا على القرآن، ولو فعل لذبحه رب العالمين. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم إن الله تكفل بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء بدليل قول ربنا حاكيا ما قاله الشيطان نفسه: إنا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك ابن حجر بيقول: وما قيل من ذلك، وما قيل في قصة أن المشركين سجدوا في المعروف بقصة الغرانيق الباطلة بسبب إلقاء الشيطان كلاما في تلاوة النبي، لا يصح عقلا ولا نقلا. وقال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي مكة قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. فالقصة باطلة سندا وعقلا. أول سورة النجم نسفت القصة. قال تعالى: والنجم، قال: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم يسقط من السماء، الكون يدمر، والنبي لا يضل صلى الله عليه وسلم. أمال هم رجعوا من الحبشة ليه؟ هذا ما سنفصله في الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد. قلت إن الصحابة هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فنزلوا في خير جوار أمنهم النجاشي على دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، يعبدون الله ولا يؤذيهم أحد. مكثوا 3 أشهر على ذلك، ثم عادوا من الحبشة إلى مكة. فلماذا عادوا؟ قال بعض المستشرقين: بسبب قصة الغرانيق، وزعموا أن النبي تلا سورة النجم وأدخل في التلاوة عندما تكلم عن اللات والعزة، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم سجد في آخر السورة مع السجدة فسجد معه المسلمون والمشركون، وقالوا: إن محمد ذكر آلهتنا بخير وصاف المشركون المسلمين، إلى آخر هذه القصة الباطلة. فلما سمع أهل الحبشة من المهاجرين ما جرى ظنوا أن كل أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، قالوا: علام الغربة وعلام الشتات، نعود إلى موطننا، نعود إلى أم القرى، نعود إلى أهلنا، إلى مكة المكرمة، إلى البيت الحرام. فلما عادوا وجدوا الأذى والعنت قد اشتد واشتد. قصة الغرانيق باطلة، ذكرت الأدلة النقلية التي تهدمها والأدلة العقلية وقول بعض الأكابر كابن حجر وابن كثير رحمهم الله عز وجل. لكن ما السبب في رجوع المهاجرين من الحبشة إلى مكة؟ ما السبب الحقيقي؟ السبب: سمعوا أن الحمزة قد أسلم ابن عبد المطلب، سمعوا أن الفاروق عمر قد دخل في دين الله عز وجل، صار للإسلام رجال في قوة حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وفي قوة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يبين لك شدة فرحة الصحابة بإسلام هذين البطلين وتغير الحال بعد إسلام حمزة وعمر يبين لك هذا قول ابن مسعود قال رضي الله عنه: إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. شو قلت لك الحلقة الماضية إن سيدنا عمر في أول يوم أسلم فيه قال: يا رسول الله أولسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قالوا: طبعا نحن على الحق إن متنا أو حيينا. قال: فدعنا نخرج ونجاهر بهذا الدين. فخرج المسلمون في صفين: صف يقوده حمزة أسد الله، وصف يقوده عمر أبو حفص. وطاف المسلمون بالكعبة والمشركون ينظرون، المسلمون يقودهم حمزة وعمر، فعلت وجوه المشركين كآبة لم تعلها قبل ذلك قط. اللي في الحبشة يبدو أن التجار اللي بيسافروا من مكة للحبشة تناقلوا الأخبار فعلموا أن حمزة وعمر دخلا في الإسلام. قالوا: إن الدين صارت له شوكة، صار له رجال أقوياء، فعادوا غلبهم الحنين إلى الوطن. أكتر واحد بيحب بلده المسلم اللي يعرف ربنا. النبي لما خرج من مكة صعد على رابية مطلة على الكعبة وبكى وقال: أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فطرة ربنا فطر عليها كل المخلوقات، الحنين إلى الوطن. شوف سيدنا موسى بعد ما شاف الويل من فرعون الله يحرقه مطرح ما راح، وطلع هربان إلى أرض مدين وعاش هناك وتجوز وبقى عنده وظيفة وبقى عنده بيت يسكنه وخلف وبقى عنده رأس مال من رؤوس الأغنام، برضو عايز يرجع. ترجع ليه؟ حنين إلى الأرض التي شب على ترابها ودرج على أرضها. الله در القائل: بلاد ألفناها على ما فيها من محن لكننا نحبها لأنها وطن، فالصحابة غلبهم الحنين. وبعدين ده مش أي وطن يا سيدي، ده مكة المكرمة يا حبيبي، مكة المكرمة، مكة المكرمة، البلد الحرام، البلد المقدس، البلد الأمين، الكعبة، مقام إبراهيم، زمزم. ده احنا مش من أهل مكة بمعنى أننا لم نولد على أرض مكة ويغلبنا الحنين. والله العظيم أنا على أتم الاستعداد الآن أن أخرج من الاستوديو إلى مكة لو جاءتني فرصة، إلى المدينة الآن، مع أننا لم نولد فيها لكننا نحبها. فتخيل بمن عاش فيها وفيها أهله وزوجه وأولاده، فغلبهم الحنين إلى الوطن، إلى مكة المكرمة، إلى البلد الحرام. لما وصلوا إلى مكة وجدوا أن المشركين قد جاءوا بتدابير أخرى فيها من الدهاء والمكر ما يقفون به حتى في وجه حمزة وفي وجه عمر رضي الله عنهما. استخدموا سلاح جديد بقى، سلاح إيه؟ المقاطعة الاقتصادية، الحصار. حاصر أهل مكة المسلمين ومن انتصر لهم من بني هاشم في الشعب 3 سنين، مقاطعة عامة لا نشتري منهم، لا نبيع لهم، لا نتزوج منهم، لا نزوجهم من بناتنا، لا نكلمهم، لا نسلم عليهم. 3 سنين حتى أكل الصحابة ورق الشجر، والنبي معهم يربط على بطنه الحجر، ومعه خديجة، ومعه أبو طالب، ومعه من تصل له عصبية من أقاربه. سبحان الله. سيدنا عثمان بن مضعون كان من العشرة اللي هجروا الهجرة الأولى للحبشة ورجع، فلما رجع قال الوليد بن المغيرة: أنت في جواري. خدوا عن الكعبة: يا ناس، عثمان بن مضعون في جواري، من آذاه فقد آذاني. الوليد بن المغيرة ده رجل معلم كبير، راس كبيرة، حد يستجري يدوس لسيدنا عثمان بن مضعون على طرف بعدما أجاره الوليد؟ أبدا. فسيدنا عثمان رايح جاي في أمن، بس يشوف سيدنا بلال بيتضرب، قلبه يتقطع، يشوف سيدنا ياسر بيتعذب، قلبه يقطع، ينزف دما. أم راح للوليد بن المغيرة وقال: يا وليد، أخرجني من جوارك. قال: هل آذاك أحد؟ قال: أبدا، لقد أحسنت وأديت. قال: فلماذا ترغب عن جواري، عن حمايتي؟ قال: يصيبني ما يصيب أصحابي، يصيبني ما يصيب أصحابي. قال: أيها الناس، لقد أخرجت عثمان عن جواري. بعد يومين سيدنا عثمان بن مضعون قاعد كده عند الكعبة، والجماعة المشركين قاعدين، أبو لهب وأبو جهل وشلة البوازان دي قاعدين، وغايبين شاعر اسمه لبيد. الشاعر بيقول: ألا إن كل شيء ما خلى الله باطل. فقال عثمان: صدقت، كل شيء غير الله باطل. قال: وكل الشعر بيقول الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. قال ابن مزعون: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فالشاعر حس انه اتهزق، كرامته اتبعترت، وبعدين ده شاعر وجاي من بره، وابو جهل ينزله على ضيافته، فيعني عيبة في حق ابي جهل والوليد والعاص والاكابر دول، ضيفهم اتهزق. قام الناس على عثمان يضربونه لحد ما عينه اتنفخت وسودت ازرقت من كتر الضرب. فالوليد ما كانش موجود ابن المغيرة، معدي كده لقى عثمان ابن مضعون عينه منفخة من الورم وزرقة. قال: ماذا دهاك يا عثمان؟ قال: ضربوني. فضحك الوليد وقال: أولم تكن في أمن وأنت في جواري؟ أرأيت ماذا دهاك بعد أن أخرجتك من جواري؟ فقال عثمان: لا، أقبل. قرب كده يا وليد. فقرب، قال له: أترى عيني السليمة؟ قال له: تمام، شايفها. قال: تشتاق أن يحصل لها ما حصل لهذه العين التي ضربت في سبيل الله عز وجل. الله على عزة الصحابة. أنا ابتليت في سبيل ربي، من أجل ديني، وعندما يرى أهل العافية في الآخرة أهل البلاء وما أعده الله لهم من ثواب، لتمنوا أن لو قرضوا بالمقاريض، ونسأل الله العافية. اللهم عافي كل المسلمين يا رب. لكن شوف، عايز يغيظه التاني، بيتريق عليه، قال له: يا مغفل، هذا في سبيل الله، إن عيني السليمة تشتاق أن يصيبها ما أصاب الأولى في سبيل الله. وبعدين اشتد الأذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. المرة دي بقى كانوا 83 رجل و 18 امرأة، 83 رجل و 18 امرأة. ركبوا البحر ووصلوا إلى أرض الحبشة، أمنهم النجاشي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم، فعاشوا فيها لا يؤذيهم أحد. لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا في الخروج من مكة وأفلتوا من قبضتهم ومن أذاهم إلى أرض أمنوا فيها على دينهم، وصاروا ربما يدعون الناس إلى هذا الدين الجديد، وبعدين أرض فيها خير وتجارة والعملية بشبشت معاهم وعايشين في رغد من العيش في خير دار واستقرار وحسن جوار ويعبدون الله لا يؤذيهم أحد، اغتاظ أهل مكة، أفلتوا من أيدينا، فأتمروا بينهم، تآمروا وأتمروا بينهم أن يبعثوا إلى ملك الحبشة رجلين جلدين، يعني شديدين، يوقع بينه وبينهم ويعود الرجلان بهم ويسلموهم لأهل مكة يفعلون فيهم الأفاعيل، الانتربول يعني بتاع زمان. طيب ايه اللي حصل؟ ستنا ام سلمة زوجة النبي بتحكي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلنا ارض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. النجاشي يا اخوانا ده اسم الملك، هو كان اسمه اصحمة، ما هو كل من حكم الروم قديما لقب ملكه قيصر، كل من حكم الفرس قديما لقب ملكه كسرى، كل من حكم الحبشة قديما لقب ملكه أصحمة، لكن هو اسمه ايه؟ عفوا النجاشي، لكن هو اسمه ايه؟ أصحمة، وأصحمة معناها بالعربي عطية. قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين يعني شديدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، يرشي يعني عشان يسلم للمسلمين. وكان من أعجب ما يأتيه الأدم اللي هو الجلد المدبوغ، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. البطريق يعني الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، يبقى كلمة بطريق دي كلمة رومية معناها إيه؟ الرجل العسكري أو الرجل السياسي الماهر العاقل البالغ اللي هو من خاصة خاصة الملك. سيدنا عمرو بن العاص ده هي ذهب هو وعبد الله بن أبي ربيعة هدايا كتيرة، وقبل ما يعدوا على النجاشي عدوا على رجال دولته ودوا كل واحد الهدية اللي بيحبها له. ما الذي جاء بك يا عمرو؟ البطارقة بيسألوا. قالوا: نريد أن تكلم الملك في أغيلمة سفهاء من قومنا سبأوا إلى بلد الملك، فارقوا دين قومهم ورغبوا حتى عن دينكم. شوف التسخين التحريض، خرجوا عن دين قومهم وحتى دينكم مش عاجبهم. وأرى إذا كلمتم الملك فيهم أن تشيروا عليه أن يسلمهم لنا، فقد بعثنا أشراف قومهم من أعمامهم وأخوالهم وهم أعلى بهم عينا أبصر بهم، ولا تجعلوهم يتكلمون مع النجاشي. كان سيدنا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حريصين جدا أن النجاشي ياخد قرار من غير ما يسمع من المسلمين. البطارقة اتفقوا، النجاشي سيدنا عمرو دخله كان يعرفه قبل ملكه، وان سيدنا عمرو راح الحبشة كم مرة كده، فدخل على النجاشي رحب بيه اداله الهدايا اللي بيحبها. ايه يا عمرو اخبارك ايه؟ قال له: طيب احنا سمعنا أن صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ورغبوا حتى عن دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف أقوامهم فسلمهم لنا فنحن أعلى يعني أبصر بهم عينا. فقال البطارقة نعم أيها الملك سلمهم لهما سلمهم لهما. ما هو متعكمه كل واحد خد الظرف بتاعه كل واحد خد الهدية سلمهم له سلمهم. فقال النجاشي العادل قال لا والله لا أسلمهم إليهما أبدا لقد جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سوايا والله لا أسلمهم حتى أبعث إليهم وأسألهم فيما يقول هذان فيهم. شفت الإنصاف الإنصاف. فبعث إليهم فاحتاروا ماذا يقولون هل قل له إيه. فقال جعفر بن أبي طالب والله لا نقول إلا ما علمنا ربنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون. فبعث النجاشي إلى أساقفته. الأسقف يعني العالم عند النصارى وكانوا نصارى فجاءوا فنشروا مصاحفهم يعني أناجيلهم وكانوا يسمونها مصاحف نشروها. وبعث النجاشي إلى المسلمين المسلمين وصلوا سيدنا جعفر بيتكلم باسم المسلمين فالنجاشي بدأ يسأله ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ورغبتم به عن ديني وعن دين كل الأمم إيه الدين بقى ده. فكلمه جعفر فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الدم ونقطع الرحم ونسيء الجوار إلى آخر بلاء الله الجاهلية ويأكل القوي منا الضعيف ونعبد الحجارة والأوثان. فبعث الله رجلا فينا نعرف صدقه ونعرف نسبه فأمرنا بعبادة الله وحده وبخلع عبادة الأوثان والأصنام وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم ونهانا عن أكل مال اليتيم وقول الزور أخذ يعدد عليه أوامر الدين فصدقناه وآمنا به. فعدى علينا قومنا فعذبونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا فخرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. شفت الكلام الدبلوماسي الرائع. شفت المتحدث المسلم العبقري سيدنا جعفر. فالنجاشي قال له أمعكم شيء مما أنزله الله على نبيكم؟ قال نعم. قال اقرأ. فقرأ عليه صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد يا عين صاد وأخذ يقرأ الآيات وآيات صدر سورة مريم كلام سيدنا زكريا في دعائه يقطع القلوب. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته اتبلت وبكى الأساقفة بكى الأساقفة حتى بللوا المصاحف بللوا الأناجيل التي بين أيديهم وبللوا لحاهم. ثم قال النجاشي إن هذا الذي تقوله والله هو والذي جاء به موسى بن عمران ليخرج من مشكات واحدة انطلقوا. ثم قال لعمر ولعبد الله بن أبي ربيعة انطلقا يلا برا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا فوالله لا أسلمكم إليهم أبدا. إيه اللي حصل؟ خرج سيدنا عمرو يجر ذيل الخيبة فقال لعبد الله بن أبي ربيعة والله لآتينه غدا بأمر بشيء يستأصل به خضراءهم أنا بكرة هقول له كلمتين أخليه يدبحهم. فما الذي قاله عمرو للنجاشي وكيف أنجى الله المسلمين من مكيدة عمرو؟ هذا ما نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي ويتلهم نصرا رهبة عظمى لجيل يملك